أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن العمدة والمناط في صحة دخول الواو على الجملة وعدمها هو أن كل مورد تلحق فيه الحال أو تلحق فيه الجملة بالحال المفردة فهو مورد تمتنع فيه الواو، وذلك لأن الحال المفردة لا تدخلها الواو، فكل مورد يلحق بالحال المفردة يأخذ حكمها وحكم الحال أنها لا تلحقها الواو. فكل جملة هي ملحقة أو منزلة منزلة الحال المفردة تمتنع فيها الواو، وكل جملة لا تكون منزلة منزلة الحال المفردة فالقاعدة جواز دخول الواو عليها أو وجوب دخول الواو عليها. ولكن العمدة أو إنما كانت الجملة منزلة منزلة الحال المفردة لأنها تشبهها في أمرين، في دلالتها على الحصول وفي دلالتها على التقارب. فعلى هذا تصير الأقسام ثلاثة أو الموارد ثلاثة، لأن الجملة إن أشبهت الحالة في كلا الأمرين فقد أخذت حكمها وحكم الحال أنها تمتنع فيها الواو فكذا في الجملة، وإن لم تشبه الحالة المفردة في الأمرين بأن كانت لا تدل لا على الحصول ولا على التقارن فالقاعدة عدم القاعدة دخول الواو عليها لأنها قد فارقت الحالة المفردة من كل وجه. وإن أشبهتها في أنها دلت على أحد الأمرين دون الآخر فالقاعدة جواز الوجهين، لأنه بالنظر إلى ما أشبهت الحالة المفردة فيه فإنها تلحق بها وتأخذ حكمها، وبالنظر إلى ما لم تشبهها فيه وما لم تلحقها به فإنها لا تدخل عليها أو تدخل عليها حينئذ الواو. ومن هنا نعلم أن موارد جواز الوجهين هي الموارد التي تكون الجملة فيها دالة على أحد الأمرين، إما الحصول دون التقارن وإما التقارن دون الحصول. الآن بقية المطالب كانت عبارة عن تطبيق و تتم لما أخذناه. وين وصلنا بالقراءة؟ 200 وهي أي المفردة. طبعا هذا كان تتم لبيان المشابهة، وهي أي المفردة تدل على حصول صفة أي معنى قائم بالغير. طبعا لماذا فسرها كذا؟ قال أي معنى قائم بالغير، ليدلك على أنه ليس المراد من الصفة ها هنا الصفة الاصطلاحية بل الصفة اللغوية. قال أي معنى قائم بالغير لأنها، لماذا تدل على الصفة؟ لأنها لبيان الهيئة التي عليها الفاعل أو المفعول حال اقترانه بالعامل، فهو وصف من أوصاف صاحب الحال ولكن عند اتصافه بالعامل، والهيئة معنى قائم بالغير غير ثابتة تدل على صفة حصول صفة غير ثابتة، لأن الكلام في الحال المنتقلة فرض أن الأصل في الحال أن تكون منتقلة، ولما كانت هذه الصفة غير ثابتة فهي تزول وتنعدم فتدل على الحدوث ولا تدل على الثبوت، لأن الكلام في الحال المنتقلة مقارن ذلك الحصول لما جعلت الحال قيدا لا يعني مقارن لصاحب الحال يعني العامل أو عفوا للعامل، لما جعلت الحال قيدا له قيدا للعامل يعني العامل، لأن الغرض من الحال تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال، وهذا معنى المقارنة، وهو أي المضارع المثبت كذلك. يعني هذا المضارع المثبت يصدق عليه أنه يدل على حصول الصفة وعلى نحو التجدد، أي دال على حصول صفة غير ثابتة مقارن لما جعلت قيدا له كالمفردة، فتمتنع الواو فيه كما في المفردة لأن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه. أما الحصول يعني أما دلالة المضارع على الحصول أما دلالة المضارع المثبت على حصول صفة غير ثابتة فلكونه فعلا، والفعل مقترن بالزمان فيدل على التجدد وعدم الثبوت لأنه مقارن للزمان المتصرم. جيد، حال كونه مثبتا حتى لا يكون دالا على نفي الحصول وإنما يدل على الحصول، مثبتا فيدل على الحصول. وأما كونه دالا على المقارنة قال وأما المقارنة فلكونه مضارعا فيصلح للحال وللاستقبال، لأن المضارع وضع بوضعين على نحو الاشتراك اللفظي، تارة ليدل على الحال وثانية ليدل على الاستقبال، فيصلح للحال كما يصلح للاستقبال. وفيه نظر أي في كون المضارع دالا على المقارنة بهذا التوجيه نظر، لأن الحالة التي يدل عليها المضارع هو زمان التكلم، يعني الآن، يعني هذا الزمان المتصل بآخر لحظات الماضي وبأول لحظات المستقبل. وإن كان تفت هذا الحال بالدقة العقلية لا يوجد زمن حالي، هذا الزمن الحال جيد بالدقة غير موجود، لأنه إن كان لا يتجزأ فقد حصل الجزء الذي لا يتجزأ، والجزء الذي لا يتجزأ ممتنع عقلا، وإن كان يتجزأ فجزءه الأول ماض بالنسبة إلى الثاني والثاني ماضي حاضر مستقبل بالنسبة إلى الأول. وفي هذا التوجيه وهو أنه لا وجود للحال بالدقة نظر أيضا، وفي نظر لأن الحالة التي يدل عليها المضارع هو زمان التكلم، وحقيقته حقيقة هذا الحال أجزاء متعاقبة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل، والحال التي نحن بصددها يجب أن يكون مقارنا لزمان مضمون الفعل المقيد بالحال ماضيا كان أو حالا أو استقبالا، فلا دخل للمضارعة في المقارنة، لا دخل للحال التي يدل عليها المضارع بالمقارنة التي نبحث عنها، لأن الحالية بالمعنى الاصطلاحي يعني مقارنة هذا الوصف، مقارنة زمن الاتصاف لزمن حصول العامل أيا كان ذلك الزمن ولو كان ماضيا، كما تقول جئت راكبا، هذا لا يستلزم أن يكون الركوب وصفا حاليا لي، ووصف لحالة حال مجيئي، ومجيئي وقع في الماضي فالركوب يكون وصفا لصاحبه في الزمن الماضي. قال فلا دخل للمضارعة في المقارنة، فالأولى، شوف الأولى، أن يعلل امتناع الواو في المضارع المثبت بأنه على وزن اسم الفاعل لفظا وبتقديره معنى. فرق بين التعليل الذي ذكره الخطيب وبين هذا التعليل أن ذاك تعليلا أن ذاك تعليل حكمي وهذا تعليل صناعي. جيد، ولذلك لا تصل النوبة إلى الثاني إلا بعد تعذر الأول على تفصيل مرة في النحو. وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب قمت وأسق وجهه، هذا شروع في الجواب عن دخل مقدر، أنك قلت إن المضارع أو الجملة الحالية إذا كانت مصدرة بمضارع مثبت فالقاعدة امتناع دخول الواو لأن المضارع يشبه اسم الفاعل أو لأنه يدل على الحصول والتقارن فيشبه الحالة المفردة، وكل من اسم الفاعل والحالة المفردة لا تدخلها الواو فكذا ما يشبهها، فلازم كلامك أن كل مضارع جملة مصدرة بمضارع مثبت لا يمكن أن تدخل عليها الواو، في حين أنه قد ورد عن العرب أمثلة الجملة فيها حالية وقد دخلت واو الحال على الجملة، فماذا تفعل في مثل هذا المورد؟ الوقوع دليل الإمكان. قال وأما ما جاء من نحو قول العرب، من نحو قول بعض العرب قمت وأسق وجهه، وقوله قول الشاعر فلما خشيت أو لما خشيت أظافيرهم أي أسلحتهم، طبعا هنا في استعارة الأظافير هي ظفر من الجارحة ولكن استعيرة لكل ما يجرح ولا سيما السلاح، أي أسلحتهم نجوت وأرهنهم مالكا. جيد، فقيل إنما جاء الواو في المضارع المثبت، إنما جاءت الواو في المضارع المثبت الواقع حالا على اعتبار حذف المبتدأ، يعني هنا نقدر مبتدأ محذوفا فلا تكون الجملة مصدرة بمضارع مثبت بل تكون جملة اسمية ذيلها عبارة عن فعل مضارع. جيد، على اعتبار حذف المبتدأ لتكون الجملة اسمية، أي وأنا أسق وجهه، جئت وأنا أسق وجهه، لم تعد جملة مصدرة بمضارع صارت جملة اسمية ولم تعد جملة فعلية. وأنا أرهنهم أو أرهنهم مالا، كما في قوله تعالى لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، هذا نفس المورد. المفسرون على أن هناك مبتدأ محذوفا، أي لما تؤذونني وأنتم قد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي وأنتم قد تعلمون. وقيل الأول أي قمت وأسق وجهه، يعني البعض خرجها على أنها مبتدأ محذوف، والبعض خرجها على أنها شاذة لا يقاس عليها. أي قمت وأسق وجهه شاذ، والثاني أي نجوت وأرهنهم. طبعا الأول للشاذ لأنه لم يعرف قائله فحملوه على الشواذ، أما الآية فلا يمكن حمله على الشذوذ، والبيت لقائل معروف وهو لشاعر الحماسة جيد، فعلى كل وهو شاعر معروف فلا يمكن حمله قوله على الشذوذ، ولذلك اضطروا إلى تخريجه. قال والثاني أي نجوت وأرهنهم ضرورة شعرية. وقال عبد القاهر هي أي الواو فيهما للعطف لا للحال، يكون المورد الباب خارج عن أساس المورد، إذ ليس المعنى قمت ساقا وجهه، إذ ليس المراد أنك قد سققت وجهه حال القيام يعني أثناء صدور القيام جيد، ولا المراد أنك ولا نجوت راهنا مالكا، بل المضارع بمعنى الماضي ها هنا، والأصل قمت وسققت وجهه، أي قمت ونجوت وفررت ونجوت، هذا هو المعنى، ولكنه أراد أن يخيل إليك هذا الحدث الذي وقع في الزمن الماضي بكل حيثياته وظروفه المحيطة، حتى كأنه أحضر لك صورة من الماضي وجعلها مشاهدة أمامك الآن لتعيش كل تفصيل من تفصيلات نجاته، أو لتعيش كل تفصيل من تفصيلات سقي وجهه، فلذلك نزلها هنا المضارع منزلة، أو نزل الماضي منزلة المضارع حكاية للحال. وعادة تنزيل الماضي منزلة المضارع إنما يكون عندما يتعلق غرض المتكلم بالمبالغة في تلك الصورة التي مرت، حتى كأنه أراد أن يحضرها لصاحبها كأنها تجري أمامه الآن، فأراد أن يحضرها مع جميع تفصيلاتها، فالجملة ماضية ولكن حكيت أو نزلت منزلة المضارع حكاية للحال، لأنه أراد له أن يتأمل في كل تفصيلاتها. ولذلك قال والأصل قمت وسققت ونجوت ورهنت، عدل عن لفظ الماضي إلى لفظ المضارع حكاية للحال الماضية. واضح شو يعني حكاية الحال؟ حكاية الحال يعني أن يصبح ذلك الشيء الذي مضى وتصرم حتى كأنه يجري أمامك الآن، لأن المتكلم أراد للمخاطب أن يطلع على جميع التفصيلات المحيطة بذلك المشهد فلا يغيب عنه شيء. ومعناها أن يفرض، معنى حكاية الحال أن يفرض ما كان في الزمان الماضي واقعا في هذا الزمان، وإذا كان واقعا في هذا الزمان فيكون مشاهدا حسيا، والمشاهدة الحسية عادة هي أكثر وسيلة تحتفظ بالتفصيلات التي تجري أمامك. ولذلك شوف الآن، أنت الآن تنظر إلى حال اتصال حواسك بالخارج، تجد أنك تشاهد الصورة مع جميع خصوصياتها، مع جميع الأمور حتى غير الدخيلة في تكوين الصورة، ولكن عند انقطاع الاتصال الحسي بالخارج الذهن يحتفظ بصورة لهذا المرء الحسي، ولكن هذه الصورة يكون التركيز فيها على الأشياء الأساسية، ولذلك كثيرا ما نغفل عن تلك الأمور التي تكون في زوايا الصورة أو في زوايا المشهد. جيد، قال فيعبر عنه بلفظ المضارع وإن كان، جيد هذا شروع في التقسيم، وإن كان الفعل مضارعا منفيا فالأمران جائزان، يعني إذا كانت الجملة مصدرة بمضارع منفي فالأمران جائزان. ليش؟ لأنها لجهة أنها مصدرة بمضارع، والمضارع فعل، والفعل يدل على الحدوث والتجدد ويحتمل الحال والاستقبال، بيكون مش قليل ما فيش مشكلة. إن كان التفت لجهة أنها مضارع فله والمضارع يحتمل الحالة كما يحتمل الاستقبال، فهي دالة على التخارض بزعم من؟ بزعم الخطيب طبعا. ولكن من جهة أن المضارع منفي فلا دلالة لها على الحصول، وإنما تفيد نفي الحصول، وعلى هذا فتكون بين أمرين، فجاز الوجهان لذلك. قال: فالأمران جائزان، الواو وتركه، كقراءة ابن ذكوان: فاستقيما ولا تتبعاني، ولم يقل ولا تتبعاني، التفت. القراءة المشهورة: فاستقيما ولا تتبعاني، جيد، أصلها تتبعانن، فلما دخلت لا الناهية توالت الأمثال فوجب حذف إحدى النونات الثلاثة، ولكن النونين الأخيرتين لا يمكن حذفهما، لأنك إن حذفت الأخيرة التبس الأمر بين نون التوكيد الخفيفة وبين نون التوكيد الثقيل، وإن حذفت الثانية انتفت نون التوكيد الخفيفة والثقيلة لأنها جزء مقوم لكليهما، وإن حذفت النون الأولى جيد يلزم لا يلزم شيء، وإن كانت هذه النون حقيقة لم تحذف لتوالي الأمثال، حذفت لأن لا الناهية هي التي تقتضي لا تقتضي حذف النون كما هي علامة الجزم في الأفعال الخمسة. على كل حال هذه القراءة المشهورة، وهذه لا شاهد لنا فيها حينئذ، لأن الجملة حينئذ تكون إنشائية، والكلام في الجملة التي تكون مصدرة بمضارع منفي. الشاهد هي قراءة ابن ذكوان حيث قرأها لا تتبعاني، لا تتبعاني، على أن هذه النون هي نون التثنية التي تكون بعد ألف الاثنين. قال: ولا تتبعاني، فيكون لا للنفي دون النهي لثبوت النون التي هي علامة الرفع، فلا يصح عطفه على الأمر قبله، فتكون الواو للحال. ليش لا يصح؟ لأن لا تتبعاني النون إذا كانت نون الرفع فلا تتبعان جملة خبرية، وما قبلها جملة إنشائية، فيكون بينهما كمال الانقطاع لما تقدم، لأنه إذا كانت إحدى الجملتين خبرية والثانية إنشائية فيكون بينهما كمال الانقطاع، وإذا كان بينهما كمال الانقطاع فيمتنع العطف، فهذه الواو قطعا ليست واو العطف، فلا بد تكون واو الحال. فثبت أن دخول الواو على المضارع المنفي جائز على هذه القراءة طبعا، جيد، بخلاف قراءة العامة، يعني عامة القراء: ولا تتبعاني بالتشديد، فإنه نهي مؤكد معطوف على الأمر قبله، لأن بينهما توسط بين الكمالين حينئذ. ونحو ما لنا، وما لنا أي أي شيء ثبت لنا، وما لنا لا نؤمن بالله أي حال كوننا غير مؤمنين، فالفعل المنفي حال بدون الواو، وإنما جاز فيه الأمران لدلالته على المقارنة لكونه مضارعا دون الحصول لكونه منفيا، فصار بين الحال المفردة وبين الجملة، والمنفي إنما يدل مطابقة على عدم الحصول، وإن دل التزاما يعني على حصول العدم، هكذا يريد أن يقول. وكذا يجوز الواو وتركه إن كان الفعل ماضيا لفظا أو معنى. الماضي اللفظي واضح، يعني ما يكون ماضيا لفظا ومعنى. الماضي معنى هو المضارع الذي يتعرض للنفي بلم ولما، لأنه مضارع في اللفظ ولكنه في المعنى ماضي، لأنه يفيد النفي إلى زمان الحال. جيد. قال: كقوله تعالى إخبارا عن زكريا: أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. طبعا هنا بلغني فعل ماض لفظا ومعنى، جيد، وقد جاز فيه الوجهان، لأنه لجهة أنه فعل فيدل على الحدوث والحصول، ولجهة أنه لا يحتمل إلا زمن الماضي فلا يكون للحال كما يكون المضارع له. طيب، بالواو وقوله: أو جاءوكم حصرت صدوركم، هذه بدون الواو، واحدة بالواو واحدة بدون الواو، وهذا في الماضي لفظا، يعني في الماضي لفظا ومعنى، هكذا المراد. وأما الماضي معنى دون اللفظ فالمراد به المضارع المنفي بلم ولما، فإنهما يقلبان معنى المضارع إلى المضي. لم يلعب تفيد نفي وقوع هذا الحدث من الزمن الماضي إلى مستمرا إلى زمن الحال. فأورد للمنفي بلم مثالين، أحدهما مع الواو والآخر بدونه. طبعا ليش المضارع المنفي يجوز فيه الوجهان؟ واضح، لأنه لا يدل على الحصول ولا يدل على التقارب. يعني يفترض أن تمتنع الواو. شوف المضارع المنفي لجهة أنه منفي، المعفن الماضي في المعنى هو عبارة عن المضارع المنفي بلم ولم، فلجهة أنه منفي فلا دلالة له على الحصول، ولجهة أن هذا الماضي المنفي يجعل زمان الحدث زمانا ماضيا فلا دلالة له أيضا على التقارب. فمقتضى القاعدة أن تمتنع في الواو كما تمتنع في الحال المفرد. يجيب الشارح عن ذلك بأن المضارع المنفي أما بلمة، إذا أخذنا المضارع المنفي بلمة فلأن لما تدل على استغراق النفي إلى زمان الحال، فآخر حصة من الحصص الزمانية التي ينتفي فيها الفعل هي حصة الحال، فزمن الحال داخل في جملة الحصص الزمانية التي وجد فيها نفي الفعل. نريد هناك تفصيل بين لما وبين لم. أما لما فلأنها تدل على الاستغراق، ومعنى الاستغراق أن النفي فيها يستغرق كل حصص الزمان الماضي مع حصة الحال، فحصة الحال داخلة في جملة الحصص التي كان النفي فيها ثابتا، فصارت بسبب هذا الاستغراق دالة على التقارب، لأن صار لها شيء فيها يدل على شيئا فيها يدل على الحصة الحالية. هذا في الحال. وأما في المضارع المنفي بلم، فلم لا تدل على الاستغراق، وإنما تدل على انتفاء وقوع هذا الحدث في زمن من أزمنة الماضي، ولا تحتاج لا إلى استغراق النفي لكل أزمنة الماضي ولا إلى كل أزمنة الماضي ومعها زمن الحال، ولكن هذا النفي لما كان يكفي في حصوله حصة واحدة من حصص الزمان الماضي، والأصل يقتضي استمرار العدم، وذلك لأن وجود الشيء هو الذي يحتاج إلى سبب وعلة، وأما انعدام الشيء استمرار الوجود هو الذي يحتاج إلى علة، لأن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء، ولكن استمرار العدم لا يحتاج إلى علة، بل يكفي في استمراره عدم العلة. ولذلك صار المضارع المنفي بلم عند إطلاقه مشعرا باستمرار العدم، لأنه وإن كان يكفي في صدق النفي بلم انتفاء الحدث في زمن في حصة ما من حصص الزمان الماضي، غير أن وقوع هذا العدم فرض انعدام الحدث في زمن من الأزمنة، حتى يتغير هذا العدم إلى وجود يحتاج إلى علة. فما دامت العبارة لم تأتي على ذكر العلة التي لأجلها انقلب العدم وجودا، فالإطلاق يشعر باستمرار ذلك العدم، وهذا بخلاف المضارع المثبت. هذا جواب عن إشكال مقدر. يعني إن قلت سلمنا أن الإطلاق يشعر باستمرار ذلك العدم حتى يستغرق ويستوعب حصة الحال فصار دالا على التقارب، سلمنا، ولكن يلزم حينئذ أن يكون كل مضارع مثبت دالا على الثبوت والدوام، لأن المضارع غاية ما يحتاجه لصدقه هو أن يقع ذلك الحدث في حصة من حصص الزمان الحالي أو الاستقبالي، والمقتضى الإطلاق حينئذ أن جيد هو استمرار ثبوت ذلك الحدث. فتصير الجملة الفعلية دالة دائما على الثبوت والدوم، ولا تعود دالة على الحدوث والتجدد. أجاب عن ذلك بأن استمرار العدم عند الإطلاق ليس على حد واحد مع استمرار الوجود عند الإطلاق، وذلك لأن العدم لا يحتاج في استمراره إلى علة، فلا يحتاج إلى مؤونة زائدة، بل يكفي في استمرار العدم عدم العلة. وقول الفلاسفة أو المناطقة، قول المناطقة إن عدم العلة علة للعدم، هذا قول مسامح كما بين ذلك الفلاسفة في محله، لأن العلة يجب أن تكون أمرا وجوديا، جيد. وأما الوجود فاستمراره يحتاج إلى علة، لأن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء، فاستمرار المعلول واستمرار الحدث في آن بعد آن يحتاج إلى استمرار العلة معه في آن بعد آن. ولذلك كان الإطلاق عند النفي مشعرا باستمرار العدم، لأنه لا يحتاج الاستمرار إلى علة، بل يكفيه عدم العلة. يعني المقتضي موجود والمانع مرفوع، المقتضي وهو أن استمرار العدم أنه لا يحتاج إلى علة، المانع أنه لم يقيد، جيد. وأما في المضارع المثبت فالمانع وإن كان مرفوعا بسبب الإطلاق ولكن المقتضي غير موجود، فلا معنى لأن نتمسك باستمرار الوجود. ولذلك صار المضارع المنفي بلم ولم دالا على الحال، دالا على التقارن. أما المضارع المنفي بلما، فلأن لما لاستغراق النفي من أزمنة الماضي ووصولا مرورا بزمن الحال، فلما كان الزمن الحالي جزءا من تلك الحصص التي يستغرقها النفي بلما، صارت دالة على التقارن ولو باعتبار الجزء الأخير. وأما المضارع بلم فهو وإن كان يكفي في صدقه أن يصدق النفي في حصة واحدة من حصص الماضي ولا يمتد إلى زمان الحال قطعا، غير أن وقوع العدم في حصة من الحصص الماضية لما كان لا يحتاج في استمراره إلى علة، بل يكفي في استمرار العدم عدم العلة، صار المنفي بلم بسبب ذلك وبسبب الإطلاق مشعرا باستمرار العدم. ومعنى استمرار العدم أن يستغرق النفي كل آنات الماضي مرورا بزمن الحال، فصار له دلالة على الحال ولو التزاما، ولكن بالدلالة الالتزامية القريبة، فصار دالا على التقارن. ومن ثم جاز في المضارع المنفي بلم ولما الوجهان، واضح، لأنه يدل على التقارن ولا دلالة له على الحدوث، جيد. قال: واقتصر في المنفي بلما على ما هو بالواو، فكأنه لم يطلع على مثال ترك الواو، جيد. يعني هذا إشكال فني، أنه كان يفترض أن يأتي عندما قال يجوز الوجهان، كان يفترض أن يأتي بمثالين للمنفي بلام، واحد فيه واو واحد من دونه، وكذلك بالنسبة إلى لما، جيد. ولذلك قال: فكأنه لم يطلع على مثال ترك الواو إلا أنه مقتضى القياس. فقال: وقوله أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، هذا مضارع منفي بلم. وقوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، هذا من دون الواو. وقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. أما المثبت، أي أما جواز الأمرين في الماضي المثبت فلدلالته، طبعا في الماضي المثبت يعني الماضي لفظا ومعنى، فلدلالته على الحصول، يعني على حصول صفة غير ثابتة لكونه فعلا مثبتا دون المقارنة لكونه ماضيا، والمقارنة عنده تحصل بسبب الدلالة على الحال، فلا يقارن الحال. ولهذا أي ولعدم دلالته على المقارنة شرط أن يكون، أو شرط أن يكون معقد ظاهرة، كما في قوله تعالى، لأن التفت قالوا لأن الماضي تعليلهم هكذا، قال لأن الماضي لما لم يكن له دلالة على المقارن، لأن المقارنة إنما تحصل بالحال بالزلاع زمان الحال، ولذلك إذا أردت أن تجعلها حالا هي لا تنسجم مع الحالية. قالوا لذلك يجب أن تضيف إليها قد، لأن قد عندما تدخل على الماضي ماذا تفيد؟ التحقيق، والتحقيق أقرب إلى الحال منه إلى المضي، لأن وقوع الشيء مشاهدا أمامك الآن جيد أكد في تحقيق الحدث من وقوعه فيما بعد أو فيما يأتي. قال شرط أن يكون مع قد ظاهرة كما في قوله ظاهرة كما في قوله تعالى وقد بلغني الكبر، أو مقدرة كما في قوله تعالى حصرت صدورهم، يعني وقد حصرت صدورهم، لأن قد تقرب الماضية من الحال، والإشكال المذكور وارد ها هنا، نفس الإشكال مسألة التقارن ومسألة الحالية وأنها أجنبية عن المقام. قال وهو أن الحال التي نحن بصددها غير الحال التي تقابل الماضي وتقرب غير الحال التي تقابل الماضي وتقرب قد الماضي منها، فتجوز المقارنة إذا كان الحال والعامل ماضيين، ولفظ قد إنما يقرب الماضي من الحال التي هي زمان التكلم، لأن قد تقربها من الحال التي بمعنى المقارنة، وربما تبعده عن الحال التي نحن بصددها كما في قولنا جاءني زيد في السنة الماضية وقد ركب فرسه، لأن قد تقربه من زمن التكلم الآن، حتى كأنه وقد ركب الآن، يعني وكأن حالته الآن أنه يركب فرسه، إذن هي قربته من زمن التكلم، مع أن الحال في هذا المثال هي تقارن في الزمن الماضي. قال والاعتذار عن ذلك مذكور في الشرح، يعني في المطول، أجاب عن ذلك هناك بأن قد وإن كانت تقرب من الحال بمعنى زمان التكلم ولا تقرب من الحال بمعنى التقارن، ولكن بسبب هذا الاشتراك اللفظي بين الحال والحال جيد، ولأجل هذه المناسبة اشترطت قد، والجواب حقيقة لا يخلو من تعسف. قال وأما المنفي، أي أما جواز الأمرين في الماضي المنفي فلدلالته على المقارنة دون الحصول، الماضي المنفي يعني المضارع، يعني المضارع المنفي بلام ولما، صحيح؟ كيف؟ الماضي معنى، نعم. قال فلدلالته على المقارنة واضح بالبيان الذي ذكرناه دون الحصول. أما الأول أي دلالته على المقارنة فلأن، هناك تفصيلا بين لما ولم، فلأن لما للاستغراق أي لامتداد النفي من حين الانتفاء إلى زمان التكلم، وغيرها أي غير لما مثل لم وما لانتفاء متقدم على زمان التكلم، يعني زمان التكلم غير داخل في حصص النفي، مع أن الأصل، ولكن التفت وإن كان متقدم، ولكن مع أن الأصل استمراره، أي استمرار ذلك الانتفاء لما سيجيء الآن، يعني بعد كم سطر، حتى تظهر قرينة على الانقطاع كما في قولنا لم يضرب زيد أمس لكنه لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم. هنا يوجد قرينة، يعني يوجد تقييد، ولذلك لم يكن الأصل استمراره، فيحصل به أي باستمرار النفي أو بأن الأصل فيه الاستمرار الدلالة عليها أي على المقارنة عند الإطلاق وترك التقييد بما عند الإطلاق وترك التقييد بما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء، بخلاف المثبت فإن وضع الفعل على إفادة التجدد من غير أن يكون الأصل استمراره، فإذا قلت ضرب مثلا كفى في صدقه وقوع الضرب في جزء من أجزاء الزمن الماضي، وإذا قلت ما ضرب أفاد استغراق النفي لجميع أجزاء الزمان الماضي لكن لا قطعيا، بخلاف لما فإنها تفيده قطعيا، وذلك لأنهم قصدوا أن يكون الإثبات والنفي في طرفي نقيض. شو يعني؟ عم بيقول لك التفت ضرب المثبتة يكفي في صدقها أن يقع الضرب في حصة من حصص الزمان الماضي، فيكفي وقوع هذا الضرب في حصة ما، يعني على نحو الموجب الجزئية، والذي يناقض الموجب الجزئية ما هو؟ السالب الكلية، ولذلك عندما تريد أن تنفي وقوع هذا الضرب في هذه الحصة تنفي وقوعه في كل حصص أخرى، لأن الموجب الجزئية تناقضها السالبة الكلية. وتحقيقه أي تحقيق هذا الكلام أنه ليش تدل على استمرار العدم أو تشعر باستمرار العدم أو الأصل استمرار العدم، قال تحقيق هذا الكلام أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود، يعني أن بقاء الحادث وهو استمرار وجوده يحتاج إلى سبب موجود، لأنه وجود عقيب وجود، ولا بد للوجود الحادث من سبب، يعني لأن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء، لأن علة احتياجه هي ماهيته، والماهية وصف لازم لماهية الممكن، أو علة احتياجه قل إمكانه، جيد، ممكن هو الذي يحتاج، والإمكان وصف لازم لماهية الممكن، وإلا انقلب الممكن واجبا أو ممتنعا، هذا خلف. بخلاف استمرار العدم فإنه عدم فلا يحتاج إلى وجود سبب، مسرع يعني بعرف، بل يكفيه مجرد انتفاء سبب الوجود، والأصل في الحوادث العدم حتى توجد علالها. ففي الجملة لما كان الأصل في المنفي الاستمرار حصل من إطلاقه الدلالة على المقارنة، أي على حصل من إطلاق الدلالة على الاستمرار، أي على استغراق النفي حتى لحصة الحال، يعني على المقارنة. وأما الثاني أي عدم دلالته على الحصول فلكونه منفيا، هذا إذا كانت الجملة فعلية. وإن كانت اسمية، الآن شروع في المطلب الأخير، وإن كانت الجملة اسمية فالمشهور جواز تركها. طبعا التفت المشهور في قبال من؟ في قبال قولي عبد القاهر الذي سيأتي. المشهور ذهب إلى أن الجملة الإسمية يجوز تركه وإن كان الأصل أن تكون الواو معها، أما أن الأصل أن تكون الواو معها فلأنها جملة بحسب الفرض، ولا دلالة لها على الحدوث، بل لها دلالة على الثبوت، جيد، ولكنها تدل على الحصول أو لا، ولكنها تدل على الحصول، فصارت بين أمرين، فجاز فيها الوجن وإن كان الأصل في الجملة الإسمية أن تكون الواو معها، لأن الواو إنما جاء بها للربط، جيد، هذا هو الأصل. أما عبد القاهر فقد منع من هذا التفصيل، أو منع من هذا الجواز وارتكب التفصيل، فقال هناك موارد يجب أن تأتي الواو وتدخل على الجملة الإسمية، وهناك موارد يمتنع أن تدخل الواو، وهناك موارد يجوز فيها الوجهان. هذا التفصيل يأتي، والحمد لله رب العالمين. وهذا التفصيل الذي كنا يفترض أن نأخذه ولو لم نطبق، ولكن ذهب هذا إن شاء الله يعني إن شاء الله إن كفيتم أني هناك ماش ما مش محددين عاصف فيهم حسنا هذا ماشي إن كفيتون إن شاء الله نبعث لكم تزيات
لا كيف
ما كف